نرحب بكم أصدقائي في برنامجكم تلمذة. يهدف برنامج تلمذة إلى التعمق في معرفة الرب يسوع المسيح وأن نصبح تلاميذ أمناء له نتشبه به وبحياته. يعلمنا هذا البرنامج المزيد عن الكتاب المقدس وعن تطبيق تعاليمه حتى نختبر شخصياً ملء الحياة المسيحية. نرجو لكم في صحبتنا كل الفائدة والمتعة.
مستمعي، حلقتنا لهذا اليوم هي عن تلمذة مشاركة. أهلا ومرحبا بك صديقي المستمع في حلقة جديدة من تلمذة. عندما بدأ السيد المسيح خدمته العلنية على الأرض، اختار مجموعة من الأشخاص ودربهم لكي يخبروا الآخرين عن حياته ومعجزاته وموته وقيامته وصعوده إلى السماء ومجيئه الثاني. وقد أصبح هؤلاء الأشخاص يعرفون بتلاميذ المسيح لأنهم تتلمذوا على يديه. كذلك فإن المسيح يريد من كل شخص يؤمن به أن يكون تلميذا له، أي أن يعرفه معرفة شخصية عميقة وأن يخبر الآخرين عنه. لذلك فقد أعددنا لك هذا البرنامج لمساعدتك على أن تصبح تلميذا للرب يسوع المسيح. لقد بدأنا في الحلقة السابقة سلسلة جديدة وأخيرة من برنامج تلمذة، ألا وهي سلسلة المشاركة. وقد ذكرنا أننا سنتعلم في هذه السلسلة كيف نشارك مع المؤمنين الآخرين ما قرأناه وتعلمناه في أوقات خلوتنا الشخصية مع الله. فشركتنا مع مؤمنين آخرين تسهم إسهاما عظيما في بناء إيماننا وشخصياتنا. لذلك حاول أن تلتقي بمجموعة صغيرة من المؤمنين مرة واحدة في الأسبوع لمشاركة ما تعلمتموه أثناء قراءتكم لكلمة الله وتأملكم فيها. إذا كنت لا تعرف كيف تقضي وقتا شخصيا مع الله، يمكنك أن تستعين بطريقة الحق المفضل للتمتع بخلوة روحية، وتتألف هذه الطريقة من 5 خطوات سهلة نجزها فيما يلي. الخطوة الأولى: صل صلاة لكي تهيئ قلبك للإصغاء إلى الله والتحدث إليه. ابدأ خلوتك الروحية بالدخول إلى محضر الله بخشوع، واطلب من الله أن يكلمك برسالة شخصية من خلال كلماته المدونة في الكتاب المقدس ومن خلال الروح القدس الساكن فيك. اطلب منه أيضا أن يجدد حياتك وأن يشجعك من خلال كلمات الكتاب المقدس. فمثلا يمكنك أن تصلي قائلا: يا رب، أرجوك أن تفتح عيني لكي أرى الأمور الرائعة والكنوز الثمينة الموجودة في كلمتك. الخطوة الثانية: اقرأ في الكتاب المقدس. اقرأ 2 آيات من الكتاب المقدس كل يوم، أو أصحاحا كاملا أو 2 أصحاحات. وإن لم تكن تتقن القراءة فاطلب من أحد أصدقائك أن يقرأ لك. الخطوة الثالثة: اختر الحق المفضل لديك. فأثناء قراءتك في الكتاب المقدس اعلم أن الله يريد أن يقول لك شيئا ما، لذلك اختر من ذلك المقطع أو الأصحاح الحق المفضل لديك لذلك اليوم. وقد يتألف هذا الحق من آية واحدة أو 2 آيات أو من أمر معين لمس قلبك في المقطع الذي قرأته. الخطوة الرابعة: تأمل في الحق المفضل لديك. ولكي تتأمل بطريقة فعالة في الحق المفضل لديك، ينبغي لك أن تفهم ذلك الحق فهما صحيحا. لذلك فكر في معاني الكلمات المهمة الواردة في الحق المفضل لديك، واطلب من الله أن يكشف لك عما يريد أن يقوله لك، واربط الحق المفضل لديك بحياتك الشخصية وبالعالم الذي تعيش فيه، ودون أهم الأفكار في دفتر خاص لكي ترجع إليها في وقت الحاجة. الخطوة الخامسة والأخيرة: صلي صلاة تتوافق مع الحق المفضل لديك. استعن بأهم الكلمات والأفكار في الحق المفضل لديك لرفع صلاة قصيرة لأجلك أنت ولأجل أحد أفراد عائلتك ولأجل أحد الأشخاص القريبين منك ولأجل أحد الأشخاص البعيدين عنك. والآن عندما تجتمع مع إخوتك وأخواتك في المسيح للمشاركة، تناوبوا على مشاركة ما تعلمتموه أثناء أوقات الخلوة الشخصية مع الله. وفيما يلي مثال على المشاركة من الأصحاح الرابع من إنجيل متى. قد يقول أحد المؤمنين: أود أن أشارك من إنجيل متى الأصحاح الرابع ومن الآية 19 وحتى 20 عن صيادي الناس، حيث نقرأ: وإذ كان يسوع ماشيا عند بحر الجليل أبصر أخوين سمعان الذي يقال له بطرس وأندراوس أخاه يلقيان شبكة في البحر فإنهما كانا صيادين، فقال لهما: هلما ورائي فأجعلكما صيادي الناس. هذا هو ما يفعله يسوع دائما، فهو لا يخلص الناس من خطاياهم فحسب، بل ويعطيهم أيضا عملا مهما يقومون به، فهو يستخدمنا كقنوات حية لتوصيل رسالة الخلاص والحياة الأبدية إلى الآخرين في كل مكان. وأنا أصلي كي يجعلني الله صيادا للناس بأن أخبرهم عن محبة يسوع وما فعله لأجلهم على الصليب، وصلاتي أيضا أن أكون أهلا لهذه المسؤولية العظيمة وبركة للآخرين من حولي. نأتي الآن إلى بعض الأمثلة على المشاركة من الأصحاح الخامس من إنجيل متى. المشاركة الأولى: أود أن أشارك من إنجيل متى الأصحاح الخامس والآية الثالثة عن المساكين بالروح، فقد قال يسوع: طوبى للمساكين بالروح لأن لهم ملكوت السماوات. وبهذا فقد علم يسوع عن صفات مواطني ملكوت الله، فقال إنهم مساكين بالروح. ولطالما تساءلت عن معنى هذه العبارة، وقد تبين لي أن المساكين بالروح هم أشخاص يدركون حاجتهم إلى القوة والحكمة الإلهية في كل شيء. هذا يجعلني أتوق لأن أكون مسكينا بالروح، لأني أريد أن أتكل على الله في كل موقف وأن أتوقع منه كل شيء صالح. المشاركة الثانية: مشاركتي هي من إنجيل متى الأصحاح الخامس والآية 13 عن ملح الأرض، فقال يسوع: أنتم ملح الأرض. وقد فكرت مليا في أهمية الملح وتأثيره، فلطالما استخدم الناس الملح لإضفاء نكهة خاصة على الطعام ولحفظ الأطعمة من الفساد ولتعقيم الجروح. لهذا إن كان المؤمنون المسيحيون ملح الأرض، فإنهم يقاومون الفساد الأخلاقي والروحي في العالم من خلال صدقهم وأمانتهم وأسلوب حياتهم الذي يرضي الله. وصلاتي إلى الله هي أن أكون ملحا في كل مكان يضعني الله فيه. المشاركة الثالثة: أرغب في المشاركة من إنجيل متى الأصحاح الخامس والآية 17 عن الشريعة، حيث قال يسوع: لا تظنوا أني جئت لأنقض الناموس أو الأنبياء، ما جئت لأنقض بل لأكمل. في زمن يسوع كان معلمو اليهود قد شوهوا معنى الشريعة عن طريق إضافة شرائعهم البشرية إلى شريعة الله، وقد وضع الفريسيون نيرا على أعناق الشعب يتألف من 365 نهيا و248 وصية. كذلك فقد جعلوا تطبيق هذه الشرائع شرطا مسبقا لدخول السماء، لكن يسوع والرسول بولس رفضا تعليم الفريسيين ذاك، فيسوع التزم بالشريعة التي وضعها الله الآب، إذ قال إنه لم يأتي لينقض الناموس أو الأنبياء، بل جاء ليكمل. وقد تابع يسوع حديثه عن كيفية فهم تلك الشريعة وتطبيقها في العهد الجديد، فعلى سبيل المثال إن الوصية السادسة من الوصايا العشر تقول: لا تقتل، لكن يسوع بيّن في إنجيل متى الأصحاح الخامس من الآية 21 وحتى 26 أن التطبيق الصحيح لهذه الوصية لا يقتصر على القتل الحرفي في حد ذاته، بل يتعداه إلى إيذاء المشاعر وتشويه السمعات. كذلك فإن الوصية السابعة من الوصايا العشر تقول لا تزني، لكن يسوع بيّن في إنجيل متى الأصحاح الخامس من الآية 27 وحتى 30 أن التطبيق الصحيح لهذه الوصية لا يقتصر على الزنا الصريح الحرفي، بل يتعداه إلى النظرات الشهوانية والأفكار الجنسية. نأتي إلى المشاركة الرابعة. أود أن أشارك من إنجيل متى الأصحاح الخامس والآيات من 23 وحتى 24 عن المصالحة، حيث يقول يسوع فإن قدمت قربانك إلى المذبح وهناك تذكرت أن لأخيك شيئا عليك، فاترك هناك قربانك قدام المذبح واذهب أولا اصطلح مع أخيك، وحينئذ تعالى وقدم قربانك. بهذا بيّن يسوع أن الله يهتم بإصلاح علاقاتنا أكثر من اهتمامه بالقرابين التي نقدمها له، ولطالما اعتقدت أن الاعتذار ينقص من قدري ويحط من قيمتي، لكن يسوع يوصيني هنا بأن أكون مبادرا في المصالحة مع من هم حولي. المشاركة الخامسة، أود أن أشارك من إنجيل متى الأصحاح الخامس والآية 37 عن الصدق، حيث يقول يسوع بل ليكن كلامكم نعم نعم لا لا، وما زاد على ذلك فهو من الشرير. وكم أحب هذه الآية لأنها تبين أن يسوع يبغض الكذبة والوعود الزائفة. نقرأ في العهد القديم أن الله يدين الأشخاص الذين يعكسون مفاهيم الأشياء، فهو يقول في سفر إشعياء الأصحاح الخامس والآية 20 ويل للقائلين للشر خيرا وللخير شرا، الجاعلين الظلام نورا والنور ظلاما، الجاعلين المر حلوا والحلو مرا. وهكذا فالله لا يغير كلامه ولا قيمه ولا معاييره. عندما يقول الله عن شيء إنه شر فهو يبقى شرا إلى الأبد، وعندما يقول الله إنه سيفعل أمرا ما يجب علي أن أثق بأنه سيفعله. لهذا فقد أوصاني يسوع بأن أعني ما أقول. عندما أقول نعم يجب علي أن أعنيها، وعندما أقول لا يجب علي أيضا أن أعنيها. نأتي الآن إلى بعض الأمثلة على المشاركة من الأصحاح السادس من إنجيل متى. المشاركة الأولى، أود أن أشارك من إنجيل متى الأصحاح التاسعة عن صلاتنا إلى أبينا الذي في السماوات، فبإمكان كل مؤمن مسيحي أن يدعو الله أبا. هذا لا يعني أن الله أبونا بالمعنى الحرفي أو الجسدي للكلمة، بل بالمعنى الروحي. فالله هو أبي الحي الذي يراني ويسمع صلاتي ويكلمني. وكما نعلم جميعا فإن بعض الناس يعبدون أصناما من صنع أيديهم، وينبغي على هؤلاء الأشخاص أن يذهبوا إلى معابد خاصة لأن آلهتهم لا تستطيع أن تأتي إليهم. ومع أن لتلك الأصنام عيونا إلا أنها لا ترى، ومع أن لها آذان إلا أنها لا تسمع، ومع أن لها فما إلا أنها لا تتكلم، ومع أن لها أيدي إلا أنها لا تقدر أن تساعد أحدا. وهكذا في حين أن الأصنام ميتة فإن أبانا السماوي حي، ولأنه حي فهو يحبني كما يحب الآب الصالح أبناءه، وهو يرغب في التحدث إلي والإصغاء إلى ما أقوله له، وهو يعينني في اتخاذ القرارات وفي مواجهة التحديات المختلفة. ومع أن بعض الآباء البشريين هم قدوة سيئة لأبنائهم، إلا أن أبي السماوي هو أب قدوس وكامل وأفضل بما لا يقاس من أي أب أرضي. ولأنني اختبرت هذه العلاقة الرائعة مع أبي السماوي، فإنني أرغب من كل قلبي في دعوة آخرين إلى قبول يسوع رباً ومخلصاً لحياتهم، لكي يتمتعوا بهذه العلاقة الفريدة مع الله الآب. المشاركة الثانية: الحق الذي أرغب في مشاركته هو من إنجيل متى الأصحاح السادس من الآية 9 حتى 13، وهو عن الصلاة الربانية التي علمنا إياها السيد المسيح كصلاة نموذجية. تعلمت من الرب يسوع أن أبدأ صلاتي بمخاطبة أبي السماوي، وبأن أصلي باسم يسوع المسيح، وبأن أصلي من أجل مجيء ملكوت الله وتحقيق مشيئته في السماء وعلى الأرض. بعد ذلك يمكنني أن أصلي من أجلي ومن أجل احتياجاتي المادية والروحية، ومن أجل الصراعات التي أواجهها في هذا العالم. وصلاتي هي أن نتعلم جميعنا أن نصلي صلوات تتفق مع مشيئة الله لحياتنا. المشاركة الثالثة: أود أن أطرح سؤالا يتعلق بما جاء في إنجيل متى الأصحاح السادس والآية 13 عن التجارب، حيث أن يسوع علمنا أن نصلي قائلين للآب السماوي: ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير. سؤالي هو: هل يعني هذا أن الله يمكن أن يدخلنا في تجربة؟ وجدت الإجابة عن هذا السؤال في رسالة يعقوب الأصحاح الأول من الآية 13 وحتى 15، إذ يقول يعقوب: لا يقل أحد إذا جرب إني أجرب من قبل الله، لأن الله غير مجرب بالشرور، وهو لا يجرب أحدا، ولكن كل واحد يجرب إذا انجذب وانخدع من شهوته، ثم الشهوة إذا حبلت تلد خطية، والخطية إذا كملت تنتج موتا. هذا يرينا أننا نجرب بالخطية من شهواتنا ومن العالم المحيط بنا ومن إبليس. لهذا يجب علينا أن نصلي إلى الله وأن نطلب منه أن يعيننا كي نعيش حياة مقدسة ومرضية أمامه. أخيرا، إليك بعض الأمثلة على المشاركة من الأصحاح السابع من إنجيل متى. المشاركة الأولى: أود أن أشارك من إنجيل متى الأصحاح السابع والآية الأولى عن إدانة الآخرين، فقد قال يسوع: لا تدينوا لكي لا تدانوا. هل هذا يعني أنني لا أستطيع أن أقول لأي شخص إنه على خطأ؟ بالتأكيد لا، فيسوع نفسه أدان الفريسيين وقال لهم في إنجيل متى الأصحاح 23 والآية 27: ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراؤون، لأنكم تشبهون قبورا مبيضة تظهر من خارج جميلة، وهي من داخل مملوءة عظام أموات وكل نجاسة. لكن دينونة يسوع هي دينونة عادلة دوما، فقد كان الفريسيون منافقين وفاسدين. لكن عندما نرغب في مواجهة أحد بأخطائه، فيجب علينا أن نفعل ذلك بدافع المحبة والبنيان، لا بدافع الحقد والهدم. كما يجب علينا ألا ننتقد الآخرين على أمور نفعلها نحن أنفسنا. فقيامنا بذلك هو دليل قاطع على نفاقنا وبعدنا عن الصواب. لهذا فقد حذرنا يسوع قائلا: لا تدينوا لكي لا تدانوا. المشاركة الثانية: أود أن أشارك من إنجيل متى الأصحاح السابع والآية السادسة عن الكلاب والخنازير. نقرأ على لسان السيد المسيح يقول: لا تعطوا القدس للكلاب، ولا تطرحوا درركم قدام الخنازير لئلا تدوسها بأرجلها وتلتفت فتمزقكم. لكن ما هي هذه الأشياء المقدسة؟ ومن هم الكلاب والخنازير؟ في العادة فإن الكلاب تجوب الشوارع وتمزق كل ما تجده إربا إربا، أما الخنازير فهي تدوس طعامها بأرجلها. على نحو مشابه، هناك أناس يتصرفون مثل الكلاب والخنازير. عندما نخبرهم برسالة الإنجيل فإنهم يحتقرونها، وعندما تكلمهم بكلمة الله فإنهم يمزقونها إربا إربا من خلال النقد السلبي والتجريح والهجوم اللاذع. وعندما تظهر لهم كل محبة وتفهم فإنهم يرفضون ذلك. لذلك فقد حذرنا يسوع من البقاء في أماكن يصر أهلها على رفض رسالة الخلاص، كما أنه يعلمنا ألا نوكل المسؤولية لأشخاص معروفين بإهمالهم وعدم مبالاتهم، فأمثال هؤلاء الأشخاص قد يدمرون كل شيء يقع بين أيديهم. المشاركة الثالثة والأخيرة، أود أن أشارك من إنجيل متى الأصحاح السابع والآيتين 13 و14 عن البابين والطريقين. قال يسوع: ادخلوا من الباب الضيق، لأنه واسع الباب ورحب الطريق الذي يؤدي إلى الهلاك، وكثيرون هم الذين يدخلون منه. ما أضيق الباب وأقرب الطريق الذي يؤدي إلى الحياة، وقليلون هم الذين يجدونه. لقد بيّن يسوع في عظته على الجبل أن دخول ملكوت الله أمر مشجع ومحبط في الوقت نفسه. من جهة سوف ينعم المؤمن بالفرح والسلام الأبديين، وسوف يرث الأرض الجديدة، وسوف تستجاب طلباته. من جهة أخرى سيواجه المؤمنون مقاومة شديدة واضطهادا وظلما، كما أنه ينبغي لهم أن يتصدوا لطبيعتهم الخاطئة في كل حين. لكن يسوع يشجع كل شخص يسمع هذه الكلمات بأن يدخل من الباب الضيق الذي يؤدي إلى ملكوت الله، وهو يدعو جميع الناس إلى الإيمان والتوبة. عندما يؤمن الناس ويتوبون فإنهم يدخلون من الباب الضيق المؤدي إلى ملكوت الله، وبعد دخولهم من الباب الضيق فإن يسوع يحضهم على السير في الطريق المؤدي إلى ملكوت الله، رغم أنه طريق ضيق، وهو يوصيهم بأن يحيوا حياة مقدسة أمام الله. الباب الواسع يمثل الاختيار المبدئي الخاطئ، كما أن الطريق الرحب يمثل الناس الذين يفعلون ما يحلو لهم، لكن هذا الطريق الرحب قد يؤدي إلى الهلاك الأبدي. لهذا يجب على كل إنسان أن يعلم أن الباب الضيق والوحيد الذي يؤدي إلى الحياة الأبدية هو يسوع المسيح. قال يسوع عن نفسه في إنجيل يوحنا الأصحاح 14 والآية 6: أنا هو الطريق والحق والحياة، ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بي. كانت هذه عزيزي المستمع هي الحلقة الثانية من السلسلة الأخيرة من برنامج تلمذة، ألا وهي سلسلة المشاركة. وقد رأينا معا بعض الأمثلة على كيفية مشاركة أوقات خلوتنا الشخصية مع المؤمنين الآخرين لكي تعم الفائدة على الجميع ولكي يشجع بعضنا بعضا. في الختام نرجو منك أن تقرأ الآيات من الآية الأولى في الأصحاح 8 وحتى الآية 24 في الأصحاح 11 من إنجيل متى، حيث إننا سنستمع في الحلقة القادمة إلى بعض المشاركات من هذه الآيات. وإلى أن نلقاكم في الحلقة القادمة بمشيئة الله، نترككم أعزائنا المستمعين في ملء نعمة الله، والرب يبارك حياتكم دوما. أحلى السجود أمامك، أنشد بالعود لجلالك. أحلى السجود أمامك، أنشد بالعود لجلالك. يا اللي داس
السجود محل السجود أماما أنشد بالعود لجلالك محل السجود أنشد بالعود لجلالك وصوتي ليك هيعلى بهتاف أناشيد ولأنك عايش فيا أياني عيد وبتغلى حياتي جنبك بالمواعيد ما يملك قلبي أمامك غير السجود
نشكركم أعزائي من أجل استماعكم لبرنامج تلمذة. إذا واجهكم أي سؤال أو استفسار فاكتبوا إلينا من خلال العناوين التالية: من خلال الواتساب على الرقم 00357997836310 00357997836310. كذلك تستطيعون مراسلتنا من خلال البريد الإلكتروني info@telmada.net info@talmatha.net. أيضاً يمكنكم أعزائي الاستماع لحلقات البرنامج من خلال موقعنا الإلكتروني www.talmada.net www.talmatha.net. وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة نترككم في رعاية القدير.